بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تسجيلات إشراقة تقدم محاضرة العلامة السيد منير الخبال لليلة العاشرة من شهر محرم الحرام لعام 1427 للهجرة في مسجد الإمام علي عليه السلام في القطيف، علما بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى مأتم أهل البيت عليهم السلام، وتسجيلات إشراقة بالقطيف.
يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. قيل لي أنت أوحد الناس طرا في فنون من الكلام البديهي، لك من جوهر الكلام بديع يثمر الدر في يدي مجتنيه، فلماذا تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعن فيه؟ قلت لا أهتدي لمدح إمام كان جبريل خادما لأبيه. الحديث عن الإمام الرضا عليه السلام حديث في محاور ثلاثة. المحور الأول موقف الإمام الرضا من مبدأ حرية التعبير، والمحور الثاني الدور الاجتماعي للإمام عليه السلام، والمحور الثالث تجسيد الإمام لموقعية أهل البيت عليهم السلام في نفوس المسلمين. نجي إلى المحور الأول، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نص على أن للإنسان حرية التعبير. الإنسان حر في أن يعتقد بما يشاء وأن يعبر عن رأيه وعن معتقده بأي وسيلة متاحة، وحرية التعبير عن الأديان والمعتقدات محترمة. ملكة بريطانيا عندما زارت الهند زارت المعابد البوذية وخلعت حذاءها احتراما لهذه المعابد، فماذا يقول الإسلام عن حرية التعبير؟ هل يرى الإسلام أن للإنسان حرية مطلقة في أن يعتقد ويعبر كما يشاء، أم أن هناك حدودا بحسب المبدأ الإسلامي؟ هناك فرق يا إخوان بين الفكر وبين المعتقد. الفكر هو الخواطر التي تمر على ذهن الإنسان، يفكر في وجود الله، يفكر في التوحيد، يفكر في النبوة، هذا فكر، خواطر. الإنسان حر في أن يفكر كما يشاء، وحر في أن يعبر عن فكره كما يشاء. القرآن الكريم حث على التفكير، فاعتبروا يا أولي الأبصار إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، لأنهم يفكرون، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، لقوم يتفكرون. القرآن يعتبر التفكير فاصلا بين الإنسان وبين الحيوان. التفكير هو ميزة الإنسان، فالإنسان حر في أن يفكر كما يريد. حتى لو فكر في الله وفي وجود الله، جاء رجل إلى رسول الله يا رسول الله هلكت، قال وما ذاك؟ قال جاءني الشيطان وحدثني. قال جاءك الشيطان وقال لك من خلقك؟ فقلت الله. قال ومن خلق الله؟ فسكت. قال نعم هكذا حدثت نفسي. قال هذا ليس هلاكا، هذا محض الإيمان، لا تتخوف، فكر، فإن التفكير يقودك إلى الحقيقة. تفكر ساعة خير من عبادة سنة. التفكير الذي يقود إلى الحقيقة تفكير مطلوب. التفكير لا نناقش فيه، لك الحرية في أن تفكر، لك الحرية أن تعبر عن فكرك، تقول أنا عندي إشكال في النبوة، في الإمامة، في المعاد، حلوا إشكالي، هذا لك الحق فيه، أن تطرح إشكالاتك وشبهاتك في أي عقيدة وفي أي أصل من الأصول،
لك الحق في ذلك. هذا يسمى فكر. لكن هناك شنو؟ معتقد. المعتقد يختلف عن الفكر. المعتقد هو ما يتبناه الإنسان، يتبناه عقلا وقولا وسلوكا. ما يتبناه الإنسان عقلا وسلوكا هو المعتقد. يختلف عن فكرة، والله أنا عندي إشكال في النبوة، هذه فكرة ليس فيها، ليس في التعبير عنها محذور. لكن عندما تتبنى معتقدا معينا، هل لك الحرية أن تتبنى معتقدا قولا لسانا سلوكا أي معتقد كان، أو هناك حدود للتعبير عن المعتقد؟ مسألتنا في المعتقد لا في الفكر. التعبير عن المعتقد له حدود ثلاثة نتحدث عنها. ليس لك حرية مطلقة في أن تعبر عن أي معتقد كما تريد بحسب المبدأ الإسلامي، لا، تفكر كما تريد، تتكلم عن أفكارك، نعم، أما يصل الأمر إلى حد الاعتقاد والتبني فهناك حدود، حدود ثلاثة. الحد الأول أن لا يكون، أن يكون المعتقد له أساس عقلي أو أساس عقلائي. إذا كانت عقيدتك لها أسس عقلية، لها أسس عقلائية، لو عرضت على العقلاء لقال العقلاء هذا كلام مقبول، صح أو خطأ، المهم أنه كلام مبني على أسس، مبني على براهين. هنا يحق لك أن تعبر عن معتقدك كما تشاء، لأن معتقدك عقلي عقلائي. أما إذا لم يكن لمعتقدك أساس عقلي، كان أساسه أساسا عاطفيا، كان أساسه أساسا تقليديا، أساسا ناشئا عن العادات والتقاليد، فليس لك الحق في إعلان هذا المعتقد. مثلا الإنسان يعبد الأصنام ويقول اعطوني الفرصة أن أعبد الأصنام وأن أشيد معبدا، نقول لا، ليس لك حق التعبير. إنسان يعبد البقر أو يعبد الفئران، وهناك من يعبد المرأة، هناك من يعبد، من يعبد أعضاء التناسل في جسم الإنسان، هل لهؤلاء حرية أن يعبروا عن معتقدهم كما يريدون؟ لا. لماذا؟ لأن هذا المعتقد ليس له برهان عقلي، هذا المعتقد لا أساس له إلا عادات وتقاليد اكتسبها هذا الإنسان، فقدس البقرة أو قدس الفأر أو قدس المرأة. لماذا لا يعطى حق التعبير؟ لا يعطى حق التعبير لوجهين. الوجه الأول، هناك مجموعة من البنود في لائحة حقوق الإنسان تعتبر بنود إلزامية. كيف يعني إلزامية؟ مثل الصحة، التعليم، عدم الرق، هذه أمور إلزامية. مثلا لو أن مجتمعا من المجتمعات رفض الصحة، قال لا أريد مرافق صحية، أريد أن أبقى في بيئة ملوثة، هل له الحق؟ ليس له الحق، ولا يعطى الحرية في ذلك. لا يعطى الحرية في أن يمرض، لا يعطى الحرية في أن يعيش في بيئة ملوثة. لماذا؟ لأن الحرية هنا تتنافى مع كرامة الإنسان. من كرامة الإنسان أن يكون سليم البدن في بيئة سليمة. لو قال إنسان أنا لا أريد أن أتعلم، خلني ما أريد أتعلم، أريد أبقى أمي، قانون الأمم المتحدة يقول لا، التعليم إلزامي، كل إنسان لا بد أن يتعلم، ليس له الحرية في أن يتعلم أو لا يتعلم. لماذا؟ لأن الجهل يتنافى مع كرامة الإنسان، فلا يعطى الحرية في الجهل. لو أصر مجتمع قال أنا أريد الرق، أريد أسترق الناس، والعبيد هم راضين قابلين أن يكونوا عبيد، يصير؟ لا، نظام الرق مرفوض، يجب التحرر من نظام الرق إلزاميا، ولا حرية في هذا المجال. إذن لا حرية في الصحة، لا حرية في التعليم، لا حرية في الرق. لماذا؟ لأن الحرية في هذه الأمور تتنافى مع كرامة الإنسان وعقلانية الإنسان، فالحرية في إطار الكرامة وفي إطار العقلانية. من هذا المنطلق نقول كل عقيدة تتنافى مع عقلانية الإنسان ومع إنسانية الإنسان، هذا الإنسان الذي غزا الفضاء يعبد الفأر، هذا الإنسان الذي اخترع كل شيء يعبد البقرة، المعتقدات التي تتنافى مع عقلانية الإنسان ومع كرامة الإنسان، لا حرية للإنسان في أن يعبر عنها صونا لكرامة الإنسان وصونا لعقلانية الإنسان. الوجه الثاني، لو فتحنا الحرية للتعبير عن المعتقدات الفاسدة لحصل تعارض وتناقض بين حرية الاعتقاد وبين حرية الفكر، لأن الإنسان لا يمكنه أن يعبد البقر إلا إذا قيد فكره، ولا إنسان فكره حر يعبد بقر؟ طبعا لا. لا يمكن للإنسان أن يعبد فأرا أو بقرا أو وثنا إلا إذا كان فكره مطوقا، يعني يقدم العادات والتقاليد على الفكر. إذن حرية الاعتقاد هنا تتعارض مع حرية الفكر، لأنه لو كان فكره حرا طليقا لتحرر من العادات، لتحرر من التقاليد، لعبد عبادة عقلية عقلانية، فعندما يقدم عاداته وتقاليده فإذا هو قدم حرية الاعتقاد على حرية الفكر. فنحن من أجل أن نوازن بين حرية الاعتقاد وحرية الفكر نقول لك حق أن تعتقد وأن تعبر عما تعتقد، لكن في إطار أن لا يكون منافيا للفكر والعقلانية. نجي إلى الحد الثاني من حدود حرية التعبير، أن لا يصل التعبير إلى حد الارتداد. الارتداد إنكار وجود الله، إنكار النبوة، إنكار المعاد، أصل من أصول الدين، أو إنكار ضروري من ضروريات الدين بحيث تكون ملازمة بين إنكار الضروري وتكذيب النبي محمد. كما لو أنكر الإنسان الصلاة وهو يعيش بين المسلمين هذا يعد إنكاره لوجوب الصلاة تكذيبا للنبي صلى الله عليه وآله، لأن الصلاة أمر تواتر نقلها بالقطع عن النبي صلى الله عليه وآله. إذا كان إنكار الضروري يعني تكذيبا للنبي فهو ارتداد أيضا. الارتداد على قسمين، ارتداد ملي يعني إنسان كان مسيحي ثم أسلم ثم عاد للمسيحية، هذا الارتداد لا يوجب القتل، يستتاب. وهناك ارتداد فطري يعني إنسان ولد بين أبوين مسلمين ثم أعلن إنكاره لأصل من الأصول أو لضرورة من الضرورات التي يلازم إنكارها تكذيب النبي صلى الله عليه وآله، هذا يسمى ارتداد فطري، وهذا الارتداد يوجب حد القتل، يقتل. طبعا عندنا نحن الإمامية متفق عليه، أما عند إخواننا أهل السنة مختلف فيه، بعض علمائهم كأبي حنيفة لا يرى الارتداد موجب للقتل حتى لو كان ارتدادا فطريا، قل لا يوجب القتل. وكذلك بعض العلماء مثل الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر وغيره لا يرون الارتداد موجبا للقتل. عندنا نحن الإمامية اتفاق على أن الارتداد الفطري يوجب القتل، يقتل. لماذا؟ طيب خلي يعبر عن رأيه. احنا قلنا طبعا إذا يعبر عن فكرة هذا مو ارتداد، إذا يقول الله أنا عندي إشكال في النبوة أو في الإمامة أجيبه عن إشكالي، هذا ليس ارتداد. الارتداد أن يعتقد، يعني أن يعلن أنه منكر لله، منكر للنبوة، منكر لأي أصل من الأصول المتفق عليها بين المسلمين على نحو الاعتقاد. الارتداد يوجب القتل بشرطين، مو كل واحد احنا نقتله. الشرط الأول أن لا يكون هناك شبهة، لو كان الإنسان عنده شبهة فكرية مستعصية على ذهنه ما يقدر يحلها، ونتيجة هذه الشبهة أعلن الإنكار، إذا كان عنده شبهة فكرية فلا يحكم بالقتل. الحدود تدرى بالشبهات، هذه قاعدة فقهية متفق عليها بين المسلمين، الحدود تدرى بالشبهات، إذا عنده شبهة مستعصية لا يقتل. الشرط الثاني أن يعلن الارتداد، يعني ليست المشكلة في الارتداد، المشكلة في إعلان الارتداد. لو ارتد بينه وبين ربه جهنم، احنا شنو شغلنا؟ المشكلة إذا أعلن الارتداد، إعلان الارتداد هو الذي يكون موجبا لإقامة حد القتل. لماذا لا يعطى حق التعبير؟ لوجهين. الوجه الأول أن إعلان الارتداد نوع من الحرب النفسية في المجتمع الإسلامي. كيف إعلان عن الحرب النفسية؟ لاحظ القرآن الكريم دقيق في تعبيراته. القرآن الكريم عندما يقول وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. أول النهار قلوا آمنا، وإذا جاء آخر النهار بطلنا. طبعا هذا النوع يعشنه حرب نفسية، حرب نفسية للمسلمين. إعلان الارتداد حرب نفسية، لأن الإعلان لو فتح هنا يعلن إنسان ارتداده، هناك يعلن إنسان ارتداده، هناك يعلن إنسان ارتداده، يصاب المجتمع الإسلامي بالإحباط، يصاب المجتمع الإسلامي بالريبة، يصاب المجتمع الإسلامي بالوهن والتراجع. فإعلان الارتداد نوع من الحرب النفسية، وعبر عنها القرآن بالفتنة. ذكرنا في الليالي السابقة أن الجهاد ما شرع في الإسلام مطلقا. كيف أنا أجاهد؟ لا، الجهاد ما شرع لاستئصال الشعوب ولإخضاع الشعوب للدين بالإكراه والغلبة، لا، الجهاد شرع لدفع الفتنة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ايش معنى الفتنة؟ الفتنة هي هذه الحرب النفسية، يعني عندما يتصدى جماعة لحرب المسلمين حربا نفسية، عندما يتصدى جماعة للاستهزاء بالإسلام، للتعريض بالإسلام، يؤمنوا تارة ويكفرون أخرى، يكونون في مقام الحرب النفسية مع المجتمع الإسلامي، يجب جهادهم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الفتنة هي الريبة الناشئة عن الحرب النفسية. إذن إعلان الارتداد نوع من الحرب النفسية، فمن حق الدولة الإسلامية أن تدافع عن نفسها من باب الدفاع عن النفس، نقتل المرتد لأنه أعلن حربا نفسية ضد المجتمع الإسلامي. الوجه الثاني، أضرب لك مثال واضح. الآن دوليا جميع الدول بلا استثناء، أي دولة كانت، حتى الدول الديمقراطية الغربية، تقول لك أنت إلك حق، أنت إلك الحرية في كل شيء إلا شيء واحد، وهو الخيانة الوطنية. أي إنسان يثبت عليه خيانة وطنية شنو؟ يقتل. في أي دولة كانت، دولة غربية أو شرقية، لك الحرية في كل شيء إلا في خيانة الوطن، بأن تكون عميل لوطن آخر، لحكومة أخرى. لماذا؟ يقولون لأن الخيانة الوطنية تمزيق لوحدة المجتمع. هناك مجتمع واحد، هناك مجتمع متماسك، الخيانة الوطنية تمزيق لوحدة المجتمع ولتماسك المجتمع. لذلك يصير هنا تعارض، تأمل، بين حق الإنسان وحق المجتمع. الإنسان يقول من حقي أن أخون وطني، حق، أنا حر، ولكن المجتمع يقول من حقي أن أبقى مجتمعا واحدا متماسكا، فيحصل التعارض بين حق المجتمع وحق الفرد، أيهما يقدم؟ طبعا يقدم حق المجتمع، يقدم حق المجتمع في التماسك وفي التوحد على حق الفرد في الخيانة الوطنية. نفس الكلام في الارتداد، إعلان الارتداد تمزيق للمجتمع الإسلامي، إعلان الارتداد تمزيق للصف الإسلامي. لذلك من أجل المحافظة على وحدة الصف وتماسك المجتمع الإسلامي، نقدم حق المجتمع في التماسك والوحدة على حق الإنسان في إعلان شنو؟ الارتداد. فنقول الارتداد يوجب القتل. الحد الثالث من حدود حرية التعبير، أن لا يصل التعبير إلى الإساءة إلى الرموز الدينية. الإساءة إلى الرموز الدينية محظور، حد من حدود حرية التعبير. لماذا؟ لأن الإساءة للرمز الديني بذرة الحرب بين أبناء المجتمع البشري. الإساءة إلى الرموز الدينية تفجر العواطف، تفجر المشاعر، تكون بداية لحرب اجتماعية لا يمكن تحديدها ولا يمكن الوقوف أمامها. ليس من حقك، والله أنا أعبر عن معتقدي، عبر كيفك، بس ليس من حقك أن يصل إلى حد الإساءة أو التعريض بالرمز الديني، رسول، نبي، وصي، مرجع ديني. الإساءة إلى الرموز الدينية حد من حدود التعبير. القرآن الكريم يقول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. مع الأسف إلى الآن احنا نجد ان الدنمارك، النرويج، فرنسا تعتبر ان الإساءة للنبي نوعا من الحرية، حرية التعبير وحرية إبداء المعتقد. ومع الأسف يكتفي المسلمون بالاحتجاج والمعارضة والمواجهة. ليس المطلوب مجرد الاحتجاج، المطلوب أن تصر الدول الإسلامية جميعا على استصدار قرار من الأمم المتحدة، وهو منع الإساءة للرموز الدينية. هذا هو المطلوب، المطلوب صدور قانون يمنع الإساءة لأي رمز ديني، وأن الذي يسيء إلى أي رمز ديني يجرم، يلاحق قضائيا. إذن هناك حد من حدود التعبير، وهو أن لا يصل إلى الإساءة إلى الرموز الدينية، لأن الإساءة للرمز الديني مفتاح للحرب، بذرة للحرب، بذرة لتفكك المجتمع البشري بحرب لا تحمد عقباها. لاحظوا أدب أهل البيت. جاء جماعة إلى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وقالوا له: إن جماعة معاوية ينالون منك، فهل تأذن لنا أن ننال منهم كما ينالون منا؟ قال: إني أكره لكم أن تكونوا سبابين، فلو وصفتم أعمالهم وذكرتم أفعالهم لكان ذلك أصوب في القول وأبلغ في العذر. إذن حرية التعبير عن المعتقد مفتوحة، لكن بهذه الحدود الثلاثة التي ذكرناها. من هنا يطرح السؤال: ما هو موقف الإمام الرضا عليه السلام من حرية التعبير؟ في زمان الإمام الرضا وجدت فرقة تسمى الواقفية. هؤلاء وقفوا على الإمام الكاظم وما قالوا بإمامة الإمام الرضا. كيف تعامل الإمام الرضا معهم؟ تعامل معهم على مرحلتين. المرحلة الأولى مرحلة الحوار، حاورهم. يقول إسماعيل بن سهل: كنت مع الرضا فدخل عليه علي بن أبي حمزة البطائني وابن المكاري، ذولا واجهة فرقة الواقفية، دخلوا عليه قالوا: يا أبا الحسن، يعني الرضا، كيف مضى أبوك موسى بن جعفر؟ قال: مضى موتا، مات. قالوا: هل عهد لأحد بعده؟ قال: نعم. قالوا: هل عهد إليك؟ قال: نعم. قالوا: أنت إمام؟ قال أنا إمام مفترض الطاعة. ضحكوا قالوا ما عهدنا أحدا من آبائك يقول أنا إمام، ما شفناك إلا أنت. قال إن خير آبائي رسول الله. وهو جمع قريش يوم الدار وقال أنا رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد، أنا هم أقول أنا إمام. قالوا إنا سمعنا من آبائك أن الإمام لا يلي أمره إلا إمام، أبوك مات في بغداد وإنت في المدينة، فمن ولي أمر أبيك؟ قال لهم الحسين بن علي كان إماما؟ قالوا نعم. قال من ولي أمره؟ هو في كربلاء وابنه زين العابدين في الكوفة، من ولي أمره؟ قالوا إن الله مكن زين العابدين أن يخرج من الكوفة إلى كربلاء ويلي أمر أبيه ويرجع إلى الكوفة. قال إن الذي مكن زين العابدين وهو أسير مقيد أن يخرج من الكوفة إلى كربلاء مكنني أن أخرج من المدينة إلى بغداد وأنا لست أسيرا. فلما لم يجد الإمام لهم أي برهان أي دليل انتقل إلى المرحلة الثانية، مرحلة المقاطعة. أصدر الإمام أمره لا تزاوجوهم ولا تحادثوهم إنهم كلاب ممطورة. كلاب ممطورة، هنا يتساءل الإنسان لماذا الإمام تعامل معهم بهذه القسوة؟ لماذا لم يفتح لهم المجال في التعبير عن معتقدهم؟ لماذا لم يتعامل معهم كما تعامل الإمام الحسن مع الذين عارضوه؟ احتضنهم واستوعبهم واستقبل كلامهم وأقنعهم برأيه. لماذا اختلف موقف الإمام الرضا عن موقف الإمام الحسن الزكي من معارضيه عليهم السلام؟ السر في ذلك الإمام لم يخنق حق التعبير، هو أعطاهم المجال يعبرون كما يريدون، إنما الإمام اكتشف أن دوافعهم دوافع مادية وليست دوافع فكرية. موقفهم كان موقف مادي ولم يكن موقف فكري. شلون؟ يونس بن عبد الرحمن أحد أصحاب الإمام الرضا عليه السلام هو يقول مات أبو الحسن وليس من قوامه، قوامه يعني وكلائه، وليس من قوامه أحد إلا وبيده مال كثير. زياد بن مروان عنده 70,000، علي بن أبي حمزة عنده 30,000 دينار، عثمان بن عيسى الرواسي 30,000 دينار، أموال طائلة كانت عندهم لأن الإمام سجين، فالأموال اجتمعت عند وكلائه. مات الإمام الكاظم وأموال ضخمة عند وكلائه. يقول يونس فكان ذلك، يعني الأموال، سبب وقوفهم وجحدهم، يعني ما كانت دوافعهم دوافع فكرية، كانت دوافعهم دوافع مادية، لأنهم إذا آمنوا بالإمام الرضا قال ائتوني بالأموال التي بين أيديكم. يقول يونس فلما تبين لي الحق وعرفت الأمر دعوت إلى الإمام الرضا فأرسلوا لي، قالوا إن كنت تريد المال فنحن نغنيك فاسكت عن ذلك. قلت لهم أما سمعتم من الصادقين يقولان إذا ظهرت البدع وجب على العالم أن يظهر علمه، فإن لم يفعل سلب منه نور الإيمان. إني لا أدع الجهاد في أمر الله، فناصبوا لي العداوة. إذن المسألة مسألة شنو؟ مادية. الإمام لم يمنع حق التعبير، وإنما شكل مواجهة عنيفة لهم لكي يفضحهم على الملأ، ولكي يعرف الأمة الإسلامية بأن موقفهم موقف مادي مصلحي، هذا لا يتنافى مع حق التعبير. ولذلك ترى الإمام الرضا أكو ميزة عنده، إذا تراجع التاريخ الإمام الرضا أكثر إمام في المناظرات، يعني من تقرأ المناظرات حجم المناظرات، الإمام الصادق خاض مناظرات وحوارات، الإمام الكاظم خاض مناظرات وحوارات، أكثر الأئمة حوارا ومناظرة هو الإمام الرضا عليه السلام. وكثير من عقائدنا اللي الآن احنا نعتقد بها مستلة من حوارات الإمام الرضا ومن مناظرات الإمام الرضا عليه السلام. راجع عيون أخبار الرضا، راجع الاحتجاج للطبرسي، أغلب معتقداتنا مستلة من حوارات الإمام الرضا عليه السلام. كيف تمكن الإمام الرضا من هذه الحوارات والمناظرات؟ من خلال ولاية العهد. كثير من الناس يعترض، شلون الإمام قبل ولاية العهد؟ كيف علي بن موسى يكون ولي عهد المأمون؟ المأمون خليفة غير شرعي، كيف الإمام يصير ولي عهده؟ قبول الإمام لولاية العهد إضفاء للشرعية على من؟ على خلافة المأمون. والقرآن الكريم يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. كيف ركن علي بن موسى للمأمون العباسي وهو خليفة غير شرعي؟ أنا الآن أبين لك ليش قبل ولاية العهد. خلوا جانب الإكراه، بعض العلماء يقول أكره، لا، أكو علة أخرى غير الإكراه منضمن مع الإكراه، وهي الإمام الرضا أدرك أنه إذا قبل ولاية العهد سينفتح المجال له لمناظرة علماء الأديان وعلماء المذاهب الإسلامية الأخرى، وسيكون ولاية العهد وسيلة إعلامية لعظمة المذهب ولفكر الإمام الرضا سلام الله عليه. علماء الأديان ما كانوا يجتمعون في المجالس، يعني تروح المجالس ولا القهاوي تشوفهم قاعدين، لا، علماء الأديان وعلماء المذاهب كانوا يقصدون الخليفة، كان مجلس الخليفة هو مجلس المناظرة، ما في مجالس أخرى، مجالس الحوار والمناظرة في ذلك الزمن هي مجالس الخليفة، قصر الخليفة هو مجلس الحوار هو مجلس المناظرة. الإمام قبل ولاية العهد انتقل إلى خراسان، صار يجلس كل اثنين وكل خميس في مجلس المأمون العباسي، فتجتمع معه علماء الأديان وعلماء المذاهب الإسلامية، فيفتح معهم باب الحوار وباب المناظرة. وكان الثمر في ذلك هو بذرة التشيع في بلاد إيران. إيران الآن أكبر بلد من بلدان التشيع، نتيجة لماذا؟ الذي زرع التشيع في إيران الإمام الرضا عليه السلام عندما انتقل من المدينة إلى خراسان، والذي زرع التشيع في إيران هو مناظرات الإمام الرضا وحوارات الإمام الرضا عليه السلام. إذن قبول الإمام الرضا بولاية العهد كان وسيلة إعلامية لنشر المذهب ولنشر فكر الإمامية. فالإمام جعل مقارنة بين المهم والأهم، ترك ولاية العهد أمر مهم حتى لا يعطي شرعية للمأمون العباسي، ولكن نشر المذهب أهم. فقدم الإمام الأهم على المهم وتم له ما أراد صلوات الله وسلامه عليه. فالإمام كان حواريا، ما كان إنسانا يصدم حق التعبير، إلا أن الواقفية كانت لهم دوافع مادية ومصلحية اقتضت أن يواجهوا هذه المواجهة الساخنة الحادة. نجي الآن إلى المحور الثاني، الدور الاجتماعي للإمام الرضا. يقول إبراهيم ابن العباس الصولي، صاحبت الإمام الرضا فترة من الزمن، شوف شلون الآداب، فما وجدته جفى أحدا بكلامه قط، وما وجدته قطع على أحد حديثه قط، وما وجدته مد رجليه بين يدي جليس قط، وما رأيته رد إنسانا في حاجة يقدر عليها قط، وما رأيته شتم أحدا من مواليه أو خدمه، وما رأيته تثل، وما رأيته تقهقه، بل كان ضحكه التبسم، وكان إذا جعل المائدة جلس يريد يتغذى يتعشى دعا غلمانه وعبيده وأجلسهم معه. حتى السائس والحاجب والبواب، فقلت له يوما سيدي لو عزلت لهؤلاء السود مائدة مثلنا احنا ما ناكل ويا الخدم، صح لو لا؟ نقول الله انا اكل ويا الخدم، مش دوام الله ما لي زاغر اكل ويا الخدم. الامام الرضا لا، يقول خلي يجلس ويا. لو عزلت لهؤلاء السود مائدة، فالتفت الي قال ما، ان الاب واحد، ان الرب واحد، والاب واحد، والام واحدة، والجزاء بالأعمال، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. شوف هالروح الإنسانية، النبل الإنساني. الإمام الرضا عليه السلام يكتب إلى ولده الإمام الجواد، بلغني، كتب إلى ولده بلغني أن الموالي يعني الخدم إذا ركبت أخرجوك من الباب الصغير، وإنما ذلك لبخل فيهم كي لا ينال أحد منك شيئا، فبحقي عليك إذا ركبت أن لا يكون مدخلك ومخرجك إلا من الباب الكبير، وأن تحمل معك ذهبا وفضة، فمتى ما سألك أحد أعطيته. يرشد ابنه إلى الدور الاجتماعي. الدور الاجتماعي للإمام الرضا يتمثل في عنصرين، عنصر الحب وعنصر الحضور. ما معنى عنصر الحب؟ كثير منا خصوصا احنا رجال الدين، كثير منا يتعامل مع المجتمع بروح الوظيفة، يقول انا شو اسوي، الله فرض علي أن أتعامل ويا الناس، فلذلك أتعامل مع الناس، إذن أنا لا أرغب أن أتعامل مع الناس، ولكن واجب أسوي. نتعامل مع الناس بروح الوظيفة، بدافع أن التعامل مع الناس وظيفة، نتخلق مع الناس الأخلاق الحسنة، ونتحمل آلام الناس بدافع الوظيفة. أما الإمام الرضا فيتعامل مع الناس بدافع الحب لا بدافع الوظيفة، لأنه يحب الناس يعاملهم، لأنه يشعر أن الإنسانية تقتضي أن يتعامل مع الناس، لأنه يشعر أن الإنسانية تقتضي أن يتواضع للناس. الإمام الرضا ما كانت دوافعه الوظيفة، كانت دوافعه المحبة كما كان جده رسول الله صلى الله عليه وآله. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الأئمة يحبون الناس، يتعاملون مع الناس لأنهم يحبون الناس، لا لأنهم موظفون من قبل الله في التعامل مع الناس. العنصر الثاني الحضور. الأئمة كانوا حاضرين مع المجتمع، ما كان بينهم وبين المجتمع وسائط. كثير من القادة يعيش وحده، لا يتعامل مع المجتمع إلا بالواسطة، حوله حجاب، حوله بواب، حوله مثلا جسور، حوله حصانة، يتعامل مع الناس بالوسائط، يتعامل مع الناس بالقطارة. الإمام الرضا يبين لنا أن القائد الاجتماعي الفاعل هو الحاضر بين الناس، يتفاعل معهم، يتألم آلامهم، يفرح أفراحهم، يحزن أحزانهم، يعيش مع الناس حاضرا، يحمل همومهم ويحمل مشاكلهم بقلبه بلسانه بسلوكه، كما أمر بذلك ولده محمد الجواد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ما أريد أن أطيل، أنتقل إلى المحور الثالث. صلوا على محمد وآل محمد. المحور الثالث تمثيل مو بس أنت حرام بابو، أنا محرم. تمثيل الإمام الرضا لموقعية أهل البيت في نفوس المسلمين. أبو الصلت الهروي يقول: خرجت مع الإمام الرضا من المدينة إلى خراسان، وصلنا إلى نيشابور. لما وصلنا إلى نيشابور، نيشابور كانت منطقة سنية في ذلك الوقت، يعني على مذهب إخواننا أهل السنة، يقول خرج علماؤها يرحبون بالإمام الرضا. وصل أبو زرع الرازي، أبو أسلم الطوسي، أحمد بن الحارث، محمد بن عارف، وصلوا إلى الإمام، قالوا: يا ابن رسول الله، أرنا طلعتك الرشيدة، واقرأ لنا حديثا عن أبيك عن أجدادك الطاهرين بحق آبائك الطاهرين. فأخرج وجهه من القبة وعليه عمامة لها ذؤابتان على كتفيه، وقال لهم: رويت عن أبي موسى، عن أبيه جعفر، عن أبيه محمد، عن أبيه علي، عن أبيه الحسين، عن أخيه الحسن، عن أبيه علي، عن أخيه رسول الله، عن أخيه جبرائيل، عن الله جل جلاله. كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي، ولكن بشرطها وشروطها، وأنا من شروطها. هذا الحدث احنا ما نمر عليه مرور الكرام مثل الكتاب، لا، هذا الحدث احنا يستوقفنا، خلينا نتأمل فيه. هذا الحدث ينقلنا الى ظاهرة تاريخية تستحق الدراسة، وهي تفاعل المسلمين مع اهل البيت، تفاعل المسلمين مع موقعية اهل البيت عليهم السلام. نحن عندما نقرأ التاريخ نجد تباين واضح بين جيلين، الجيل المعاصر لأهل البيت وجيل زماننا هذا. الجيل المعاصر لأهل البيت كان متفاعلا مع أهل البيت، كان محبا لأهل البيت، كان مرتبطا مع أهل البيت، مع أنهم بعضهم ما كانوا من الشيعة، لكنهم كانوا متفاعلين محبين لأهل البيت، ولكن جيل زماننا هذا يشعر بالتوجس والحساسية المفرطة تجاه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ما هي الأسباب؟ أنا الآن أذكر لك شواهد للجيل السابق وشواهد من هذا الجيل. تعال للجيل السابق. أبو حنيفة إمام المذهب الحنفي، تدري أبو حنيفة أيد ثورة زيد بن علي بن الحسين وأفتى بوجوب الخروج مع زيد، وأيد ثورة إبراهيم ابن عبد الله ابن الحسن وأفتى بوجوب الخروج معها. أبو حنيفة لم يقبل القضاء من قبل بني أمية عندما عرض عليه يزيد ابن عمر ابن هبيرة القضاء، قال لا أقبل القضاء، ثم أقامه يزيد وجلده 110 سوط. أبو حنيفة، أبو حنيفة كان متفاعلا مع أهل البيت. مالك إمام المذهب المالكي، مالك أفتى بوجوب الخروج مع ثورة محمد ذي النفس الزكية من أبناء الحسن، وعندما قال له أهل المدينة إن في أعناقنا بيعة للمنصور قال إنما بايعتم المنصور مكرهين وما على مكره يمين. مالك وشى أهل المدينة إلى المنصور فجلده 70 صوتا حتى انخلعت كفاه. أحمد بن حنبل إمام المذهب الحنبلي يقول ولده عبد الله ابن أحمد في تعليقته على مسند أبيه يقول، يذكر هذا الحديث اللي احنا قرأناه، الإمام الرضا يقول عن أبي عن جدي عن رسول الله عن الله كلمة لا إله إلا الله حصني يعلق عليه يقول قال أبي يعني أحمد لو قرأ هذه الأسناد على مجنون لبرئ من جنته. الإمام الشافعي الذي كان يقول يا راكبا قف بالمحصب من منى واهتف بساكن خيفها والناهض سحرا إذا فاض الحجيج إلى منى فيضا كملتطم الغدير الفائض، إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. وهو القائل يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. إذن الجيل السابق كان يتفاعل مع أهل البيت، كان محبا لأهل البيت. أئمة المذاهب الأربعة متفاعلون مع أهل البيت لأنهم كانوا يقدسون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله، كما روى الحاكم في مستدركه مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من تمسك بها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. وتعال إلى الواقع المعاصر، تعال اقرأ جيلنا الآن، تعال اقرأ المسلمين أيامنا الآن، هل هم متفاعلون مع أهل البيت كما كان الجيل المعاصر لأهل البيت؟ مع الأسف هناك حساسية مفرطة عند بعض المسلمين تجاه أهل البيت، تجاه فضائلهم، تجاه مناقبهم. وهناك صور عديدة لهذه الحساسية المفرطة. الصورة الأولى عدم الصلاة عليهم، تجي انت تفتح شاشة التلفزيون تشوف برنامج الشريعة والحياة، شوف عالم الله الله يتكلم لك ساعة يذكر النبي يقول صلى الله عليه وسلم. طيب انت عالم تعرف الأحاديث، ليش هذا التجاهل؟ مسلم في صحيحه في الجزء الرابع ينقل قال الصحابة يا رسول الله عرفنا السلام عليك فكيف الصلاة؟ قال أن تقولوا اللهم صلي على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. البيهقي في سننه يروي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من لم يصل علي وعلى أهل بيتي لم تقبل له صلاة. ابن حجر في الصواعق المحرقة يروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله لا تصلوا علي الصلاة البتراء، قيل وما البتراء؟ قال أن تقولوا اللهم صل على محمد وتسقطوا، بل قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. الصورة الأخرى، الصورة الأخرى تهميش ذكرهم. يعني أنت تقرأ كتب لا تجد فيها ذكرا لأهل البيت، يتكلم يتكلم في أي موضوع، في الزهد، في الحلم، في العلم، في تفسير القرآن، في أي موضوع ديني خلقي، ما ينقل إليك ولا رواية واحدة لا عن الحسن أو الحسين أو السجاد أو الباقر أو الصادق، كأن هؤلاء لا تراث لهم، كأن هؤلاء لا وجود لهم. هناك محاولة تهميش، هناك محاولة تهميش واضحة، وهذه لم تبدأ من الآن. يعني خل أرجع إياك شوية، اقرأ مقدمة ابن خلدون. ابن خلدون في الفصل السابع في الفقه من مقدمته تدري شو يقول؟ وشذ أهل البيت، ما يقول بعد الشيعة، أهل البيت الشذوذ جاي من هناك، يعتبر أهل البيت شاذين. وشذ أهل البيت بمذاهب ابتدعوها وفقه انفردوا به وبنوه على قولهم بالعصمة، وأرجعوا أمر الخلاف إليهم وأصولهم واهية، ولذلك لم يحتل الجمهور بشيء من كتبهم وأحاديثهم، بل أوسع الرد والنكير عليها، فنحن لا ننقل شيئا من كتبهم ولا نروي شيئا من أحاديثهم. واضح الخطة، محاولة شنو؟ تهميش فكر أهل البيت وتراث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الصورة الثالثة عدم الاحتفال لا بمواليدهم ولا بوفياتهم، بل حتى مولد النبي الذي هو نبي الأمة لا يحتفل بميلاده. والقرآن الكريم يقول والذين آمنوا وعزروه ونصروه وآمنوا بالنور الذي أنزل معه، عزروه ايش معنى؟ عزروه يعني مجدوه. التعزير يعني التمجيد والتكريم، وتمجيد النبي كما ينطق به القرآن، وعزروه ونصروه تمجيد النبي بالاحتفال بمولده وبالاحتفال بوفاته. القرآن الكريم يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. مودة القربى يعني شنو؟ يعني إظهار فضائلهم، إظهار مناقبهم. مودة القربى يعني الاحتفال بذكرهم. المودة بمعنى إظهار المحبة من خلال ذكر فضائلهم ومناقبهم. ونحن نستغرب حتى من بعض الشيعة يتكاسل عن الحضور في مآتم أهل البيت بحجة والله أنا أشاهد القنوات الفضائية وأشاهد الفرات والمنار وأشاهد مثلا الأنوار وهذا كافي بعد شو تريدوا مني؟ ها؟ الحضور في مآتم أهل البيت، الحضور في مجالسهم إظهار لمودتهم وإظهار لمحبتهم وإعلاء لذكرهم. الإمام يقول يا فضيل أتجلسون وتتحدثون؟ قلت بلى سيدي. قال إني أحب تلك المجالس فأحيوا فيها أمرنا. الصورة الرابعة محاولة طمس فضائلهم. مو المشكلة بعد ما يذكرهم، لا وين ما فضيلة خليها على جنب. انت الآن تستغرب محمد حسين هيكل كاتب مصري على أساس انه كاتب موضوعي ينشد الحقيقة، عنده كتاب حياة محمد في الطبعة الأولى ذكر الحديث تمام، حديث الدار. قال الرسول أيكم يؤازرني على أمري على أن يكون أخي ووصي وخليفتي فيكم؟ فقام علي قال أنا يا رسول الله. قال اشهدوا إن هذا أخي ووصي وخليفتي فيكم. زين كلش زين. في الطبعة الثانية ما أدري وش جاء، الطلعة الثانية قال فقال الرسول أيكم يؤازرني على أمري على أن يكون أخي وكذا وكذا؟ فقال علي أنا يا رسول الله. قال اشهدوا أن هذا أخي وكذا وكذا. شنو كذا وكذا يعني؟ وين الأمانة العلمية؟ وين الموضوعية؟ يعني الناس، يعني البشر غنم نضحك على البشر احنا؟ يعني الناس ما تفهم، ما تقرأ، ما تقارن بين الطبعتين، ما تكتشف شنو الخلل؟ هذه صور عديدة اذا قارنتها تجد تباين واضح بين ذاك الجيل وبين هذا الجيل مع الاسف. ما هي الاسباب؟ طبعا هناك سببان رئيسيان. السبب الأول السلطات، السلطات الأموية والعباسية كانت ترى أن انتشار مذهب أهل البيت يهدد عرشها ويهدد سلطانها، فسخرت كل أجهزتها لطمس ذكر أهل البيت ولعزلهم عن الحياة الإسلامية ولتهميشهم بكل الوسائل الممكنة. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. والسبب الثاني يرجع إلينا نحن الشيعة، متخلفين إعلاميا وما زلنا متخلفين إعلاميا. نحن الشيعة نحتاج إلى وسائل إعلامية كافية. الزمن زمن إعلام، ما زلنا متخلفين في مجال وسائل الإعلام، ما زلنا نحتاج إلى وسائل إعلام حية تعكس نقاء مذهبنا، تعكس أدلتنا، تعكس براهيننا، تعكس آراء علمائنا. ونتيجة لهذا التقهقر الإعلامي يصير تقهقر في مسيرة المذهب، ويهمش دور أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نحن لا نريد بهذا الحديث أن نبرز مظلوميتنا حتى يقال لنا أنتم الشيعة دائما تؤكدون على نبرة المظلومية. إننا بهذا الحديث نخاطب الواعين والعقلاء من أعلام المسلمين أن يلتفتوا إلى هذا التهميش لدور أهل البيت في الكتب وفي المؤلفات وفي الدراسات. نخاطب الواعين أن يلتفتوا إلى أن لأهل البيت تراثا ضخما على المسلمين أن يستفيدوا منه وأن يستنيروا به. نخاطب الواعين من علماء المسلمين أن يقتدوا بالشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر في زمانه، والشيخ محمد الفحام شيخ الأزهر في زمانه، اللذين أفتيا بأنه يجوز التعبد والتدين بالمذهب الجعفري، مذهب الإمامية الاثني عشرية. وأخيرا وإن شاء الله مو آخر، أخيرا نقول، اعترفت رابطة العالم الإسلامي بمذهب أهل البيت، واعتبرته من جملة المذاهب الثمانية المعروفة بين المسلمين. نعم، إن المقارنة بين الجيلين تثير الحسرة والأسف. إذا قرأنا الجيل السابق، أبو نواس يدخل على الإمام الرضا وهو على بغلته يقول: مطهرون نقيات ثيابهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا. والله لما برى خلقا فأتقنه صفاكم واصطفاكم أيها البشر فأنتم الملأ الأعلى وعندكم علم الكتاب وما جاءت به السور. ويدخل دعبل الخزاعي ويعكس للإمام الرضا آلام الأمة وحزن الأمة لما أصاب أهل بيت النبوة. مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي، مقفر العرصات ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد بالثفنات. قسى نسأل الدار التي خف أهلها متى عهدها بالصوم والصلوات، وأين الأولى شطت بهم غربة النوى أفانين في الآفاق مفترقات. قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي، وأخرى بأرض الجوزجان محلها، وأخرى ببا خمرى لدى الغربات. ثم يقول: سقى الله قبرا بالمدينة غيثه فقد حل فيه الأمن بالبركات. قبر من؟ أفاطم أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي إذا للطمت الخد. فاطمة عنده وأجريت دمع العين بالوجنات، نفوس على النهرين من أرض كربلاء. ثم يقول: توفوا عطاشا عطاشا توفوا عطاشا بالفرات، فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي. عطاشا ايه ما سمعت يقول يا ابويا قطرة امي، عطشان يا ابويا قطرة امي، الكبدي اتقوى ورد للميدان. العطش امض كبده. يقول محمد بن مسلم ما رأيت الحسين دعا على القوم إلا عندما برز ولده علي الأكبر، رفع شيبة إلى السماء وانحدرت الدموع على خده، تدري الولد عزيز عزيز. قال اللهم اشهد عليهم برز إليهم غلام أشبه الناس بنبيك، وأنا كلما اشتقنا لرؤية نبيك نظرنا إليه. وبرز علي الأكبر، لكن روح الحسين وياه، قلب الحسين وياه. وقف الحسين على نشز من الأرض ينظر إلى ولده كيف قاتل الأعداء، وجلست ليلة على بعض الروايات على الأرض تنظر إلى وجه الحسين. إذا الحسين تهلل فرحت، وإذا الحسين تغير لونه انقبض قلبها، بينما هي كذلك وإذا بالحسين قد انقبض وجهه. التفتت إلى ليلى، أبا عبد الله قطعت قلبي، هل أصيب ولدي بسوء؟ ولدي في الميدان بين الجيوش. قال لها لا ما أصيب بسوء، ولكن برز إليه بكر بن غانم، برز إليه من يخاف عليه منه. قالت أبا عبد الله ماذا أصنع؟ قال إني سمعت عن رسول الله دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب، ادخلي خيمتك وادعي ربك. أقبلت إلى الخيمة، نشرت شعرها، رفعت يديها، دخلت الخيمة تهنجي، دخلت الخيمة تهنجيب، وتوسلت لله بحبيب، يا راد يوسف من مغيب، ابني علي سالم تجي. تدعوها انت، ادعو وياها، الهي بحق غربة ابي عبد الله، الهي بحق عطش ابي عبد الله، الهي بحق وحدة ابي عبد الله، يا راد يوسف على يعقوب، رد علي ولدي علي. ما أتمت كلامها انتصر علي الأكبر على بكر بن غانم، أقبل إلى المخيم، وقف على رأس والده، صيد الملوك أرانب وثعالب، وإذا برزت فصيدي الأبطال، يا بويا قطرة مايل أتقوى وارد للميدان، يا ابويا انفطر قلبي وحق جد عطش والشمس والميدان. شي يقول لأبو علي؟ يقول له منين اجيب الماي، ما هو حجيك بهض حالي وشعب، حمس شبدي يا ابو الشيمة وفتني. بني علي هذا لساني، ضعه في فمك. وضع لسانه في فمه فإذا هو كالخشبة اليابسة. عطشان أبو علي عطشان، بني أنت عطشان وأنا عطشان. اصبر حتى تلقى جدك رسول الله، ف فيسقيك بشربة من الماء لا تضمأ بعدها أبدا. ثم قال أبأذن لي في قتال الأعداء؟ قال انتظر قليلا حتى تودع أمك ليلى وعماتك وأخواتك. دخل على أمه رآها مغشيا عليها جلس عندها أفاقت من غشوتها. من أنت؟ أنا علي الأكبر. ضمته إلى صدرها بينما هو جالس معها وإذا بالصوت من وراء الخيمات: أمام الناصر ينصرنا، أمام الذئب يذب عنا. قال أمّا صوت الحسين أحرق قلبي، ائذني لي في الخروج. قالت بني اقبل وادبر. صار يقبل ويدبر: لم يا امه؟ قالت حتى اتودع من مشية الشباب. عظم الله أجوركم. ودع أمه، خرج من الخيمة، نادى الحسين: زينب، ليلى، سكينة، تعالين ودعنا الشباب. خرجنا النساء من الخيمة، هذه تضمه، هذه تشمه. أقبلت العقيلة زينب، ضمته إلى صدرها، نادت: ولدي علي، سلم على أمي فاطمة الزهراء وقل إن زينب بكربلاء غريبة وحيدة. عظم الله أجوركم. اعتنقه الحسين ساعة، الحسين يبكي والأكبر يبكي، كل يقول في أمان الله. انقلب على المعركة: أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي، ضرب غلام هاشمي علوي. ازدحموا عليه. قال منقذ بن مرة العبدي: علي آثام العرب، لئن مر بي هذا الغلام لأفجعن أمه وأبيه فيه. عظم الله أجوركم. بينما هو يقاتل مر على العبد فلحقه بالسيف، وصل إليه: يا أبا عبد الله، يا رسول الله. ضربه بالسيف على رأسه. شبك على الفرس يظن أن الفرس تأخذه للخيمة، أخذته الفرس للأعداء. هذا يضربه بسيفه، هذا يطعنه برمحه، وهو يقول: أباه، أبا حسين، عليك مني السلام. خرج الحسين من الخيمة، قتل قاتله، وجده مقطعا إربا إربا. نادى: ولدي علي، حبيبي علي، على الدنيا بعدك العفو. قعد عنده وشافه مغمض بدم سابح متر بالخد، متواصل طبر والراس نص، حنى ظهره على ولاده وتحس: يا ابويا من سمع يمك ونينك، ومن شبحت لعند الموت عينك، ولا العشرين ما وصلن. يا كوكبا ما كان، يا الله، اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه، خصوصا الإمام الثامن علي بن موسى الرضا. اللهم بحق شهداء كربلاء، خصوصا علي الأكبر. اللهم تقبل أعمالنا في مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله، واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
من إصدارات إشراقة، محاضرات السيد منير الخباز لشهر رمضان المبارك لعام 1426 للهجرة.
الإمام أمير المؤمنين يحرس الأرض ويزرعها بكده وجهده. طيب إذا الميت قال ثلث أموالي تصرف في عبادات لي، أو ثلث أموالي تصرف في المبرات، يوم اللي أوصى كان ثلث أمواله مثلا 100,000، لكن حينما مات وقت الموت كانت شنو أمواله؟ مثلا بالمليارات. صار ثلث أمواله مليار، ياخذوا بالثلث حين الوصية لو ياخذوا بالثلث.
ومن إصداراتنا كل عين
السماء للأولياء وفيض الدماء فيض الوداء،
ري الحسين
كربلاء
في كل عين،
كربلاء
ري الحسين
كربلاء
في كل عين،
كربلاء كربلاء يا ختم وعدكم لو صاروا منه يردكم، حلت ساعة موعدكم كم صاروا منه يردكم، هذا البداء سوفي على حسين كعبة السيوفي.
قومي يا فاطم وانظر.
ومن إصدارات هذا العام
وحي القوافي، أداء باسم الكربلائي، الهندسة الصوتية والتوزيع حسام يسري. وحي القوافي لسيد عبد العزيز الحسين.
كم نسمع عينا عينا لو احنا دير فاجعة وجه الجمال يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم، وما لعدكم إن صرف دهر مرابا، هل جئت في دين النبي ببدعتي؟
إيش ما رويت قلبك يوم طبيت الشريعة؟ قال يا مظلوم تدري بالويفة شيمة وطبيعة، شلون
عودي
عكر بلد هدمة أسوار المنيعة،
حطم الله أجرك الوديعة،
حطم الله أجرك الوديعة.
كنت تبكي تنادي قتل الشمر حسين.
خرجت مسلم غفلين ابو اعوال الجواد تحسب الصدق اتاها بالذي يهوى الفؤاد. ما درت ان اخاها عاقرا في بطن واد ودم الاوداد.
هذا وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.